باب طواف الحائض. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج، خير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية لمسلم حتى تغتسلي، وفي رواية يحيى ابن يحيى عن مالك: خير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ولم يقله رواة الموطأ ولا غيرهم إلا يحيى، قاله ابن عبد البر. وعنها رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. وفي رواية المسلم: فلتنفر. وللبخاري: فلا بأس أنفري. ولمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية رضي الله تعالى عنها بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا: إنها حائض الحديث. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر أخبر أن صفية رضي الله تعالى عنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ فأخبر أنها قد أفاضت، فأمرها بالخروج. قوله: باب طواف الحائض. بوبنا على حكم طواف الحائض، ويقاس على الحائض النفساء. فالأصل استواء أحكام الحيض والنفاس، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على الفرق، وساق الحديث في منع الحائض من الطواف. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك بهذا السند، يرويه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أي عن عمته. فتارة يروي القاسم عن عمته، وتارة يروي عروة عن خالته، أنها قالت: قدمت مكة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا حائض، حاضت في الطريق بسرف قبل أن يصلوا إلى المدينة. قدمت مكة، إعراب مكة. القاعدة في الظرف، في ظرف المكان، أن يكون مبهما، وكل وقت قابل وما يقبله المكان إلا مبهم، يعني في الظروف كل وقت قابل لأن ينصب على الظرفية الزمانية، أما المكان لابد أن يكون مبهم، ومكة ليست مبهمة. فبعض النحاس يعرب مكة في مثل هذا المثال على التوسع على الظرفية، وبعضهم ينصبه على التشبيه بالمفعول به. وأنا حائض، لم أطف بالبيت. وكانت رضي الله تعالى عنها كما مر بنا كانت محرمة بالعمرة، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة حينما وفاها عرفة، وهي لم تطف. لم أطف بالبيت، بالبيت هنا المقصود به الكعبة، ولا بين الصفا والمروة. ويؤخذ منه أن في العمرة والحج الأصل البداء بالطواف بالبيت ثم بالصفا والمروة. ولا شك أن هذا السنة، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ بعض العلم ينقل الإجماع في العمرة أنه يشترط الترتيب بين الطواف والسعي، فيبدأ بالطواف. وصح أن المسألة ليس فيها إجماع. فالقول الثاني في المسألة أن الترتيب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فلو قدم السعي بين الصفا والمروة جاز. السلام. واللي يظهر لي في هذه المسألة أن الشخص لا يخلو من حالين: قبل أن يطوف بالصفا والمروة نقول لا تفعل، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حديثا صحيحا صريحا في جواز التقديم، وارد لكنه لا يصح، تقديم السعي على الطواف. لا يوجد حديث صحيح صريح في تقديم السعي على الطواف، لكن عندنا حديث عبد الله بن عمر: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا كما تعلم في الحج، والأصل هو استواء الحج والعمرة. فيقال في البدء يقال للناس لا تفعلوا، استفتان الشخص قال أقدم السعي، نقول لا تفعل. لكن لو أتانا مستفتيا وقال سعيت قبل أن أطوف سواء كان في مكة أو في خارج مكة، فهنا يقال سعيك صحيح. فالصحيح أنه لا يشترط أن يتقدم السعي طواف، إنما هو من باب السنة ومن باب فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل كما مر بنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. فنفرق بين شخص لم يسعى نقول لا تفعل، وبين شخص سعى يقال سعيك صحيح ولا تعدلها مرة ثانية، فقدم الطواف على السعي. ولم أطف بين بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرته الخبر. وشكواها قبل ذلك قبل أن يصلوا إلى مكة. افعلي ما يفعل الحاج، كلمة ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني افعل الذي يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، استثنى الطواف. وناخذ من ذلك فائدة أن الأصل في أعمال الحج أن لا تشترط لها الطهارة من الحيض، يستثنى من ذلك الطواف. فكل أعمال الحج لا تشترط لها الطهارة، فإذا قلنا لا تشترط لها الطهارة من الحيض كذلك لا تشترط لها الطهارة من الحدث ومن الخبث. واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الحديث وبنحوه على جواز أن يحرم الشخص بالحج أو العمرة وهو جنب، لأنه إذا جاز كما في قصة عائشة حينما أحرمت بالحج وأدخلته على العمرة، وكذلك أسماء، فإذا جاز إحرام الحائض جاز إحرام الجنب. افعلي ما يفعل الحاج، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج على جواز دخول البيت للحائض، لأن من الأشياء التي يفعلها الحاج أنه يدخل البيت. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى إلا الطواف، لكن قد يقول قائل افعلي ما يفعل الحاج من أفعال الحج ومن أعمال الحج. وسبقا مر بنا الكلام على حكم دخول الحائض المسجد، وعرفنا أنه لا يوجد حديث صحيح صريح في منع الحائض من دخول المسجد. الحديث الواردة في نهي الحائض عن دخول المسجد لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقا تناقشنا في هذه المسألة فلا تعاد. إن لم نستدل بقوله، ابن حزم استدل بحديث افعل ما يفعل الحاج على الجواز الدخول، لكن نقول والأصل الجواز وعدم التحريم. التحريم يحتاج إلى دليل. قال افعل ما يفعل الحاج قال غير أن لا تطوفي بالبيت، ما نهى إلا عن الطواف. أيضا استدل به من يرى جواز قراءة القرآن للحاج، النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج، ومن الأفعال التي يفعلها الحاج قراءة القرآن. لكن قد يجاب عليه بما أجيب قبل قليل، الكلام هنا ما يفعل الحاج أي مما يتعلق بالحج. وأيضا لم يصح في نهي الحائض من قراءة القرآن غير ألا تطوفي بالبيت، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت. واعلموا أن الطواف بالبيت في حق الحائض في حال الاختيار محرم بالإجماع، يعني الحائض يحرم عليها أن تطوف بالبيت في حال الاختيار بالإجماع ولا يصح منها، إنما الخلاف الذي حدث إذا اضطرت بالطواف وهي حائض، كان تخشى من مفارقة الرفقة أن يذهبوا وهي لم تتحلل هل تطوف أو لا تطوف، الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم ونصره وأطالوا الكلام فيه أن المرأة المضطرة للطواف حال الحيض لها أن تطوف، لأنها بين عدة خيارات، إما أن تبقى على إحرامها وهذا عليه حرج، أو أن تكون محصرة وتتحلل وهذا أيضا حرج لم تؤدي الآن الحج ولا سيما إذا كان واجبا، أو أنها تطوف وهي حائض، ولا شك أن هذا أقل المفاسد، فيقال تطوف وهي حائض وطوافها صحيح من غير إثم، وإن كان بعض العلم يوجب عليها دما في هذه الحالة. لكن المتقدمون يتكلمون على واقع ليس واقعنا، حينما تكلم مثلا حينما يذهب الحاج من مكة إلى الشام، كيف سترجع الآن المرأة؟ تحتاج إلى وقت طويل ربما لا يتيسر لها، بخلاف واقعنا، خصوصا إذا كان من هو داخل المملكة الأمر يختلف. يعني المرأة يمكن ترجع إلى بلدها يوم أو ببعض يوم، ترجع إلى مكة عن طريق الطائرة وتطوف وترجع إلى بلدها في يوم أو في بعض يوم. فالمتقدمون حينما تكلموا على يجوز أن تطوف الحائض للضرورة يتكلمون على واقع يختلف عن واقعنا. بعض طلاب العلم قد يقع في خطأ حينما يجد كلام أهل العلم في الكلام على طواف من غير طهارة ويطرد المسألة، يقول يجوز أن تطوف الحائض من غير طهارة ويجعل الخلاف في مسألة الطهارة من الحدث هي الطهارة من الحيض. لا، هم يفرقون بين هاتين المسألتين، الطهارة من الحيض في حال الاختيار تنهى عنه الحائض بالإجماع، أما إذا كانت الطهارة من الحدث هذه مسألة مسألة خلاف، والخلاف فيها مشهور كما معروف عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله تعالى. أقول القول بالجواز، لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري. ولو أخذنا بظاهر هذه الرواية أنه يجوز لها قبل الغسل، هذا ظاهر الرواية، لكن قال وفي رواية المسلم حتى تغتسلي، حتى تغتسلي. وما يتعلق بالحيض الواجبات الشرعية والحقوق نجدها نوعين، نوعا معلق بالطهر والاغتسال كالوطن، وأشياء معلقة بالطهر قبل الاغتسال كالصيام، هذه ما تعلق بالواجبات. أما الحقوق التي على المرأة فأيضا كذلك، ما يتعلق مثلا بالعدة، تخرج المرأة إذا طهرت، المطلقة طلاقا رجعيا إذا طهرت من الحيضة الثالثة، لكن هل إذا طهرت من الحيضة الثالثة بانت من زوجها أو لا بد من الغسل لا تبين إلا بالغسل؟ الصحابة أفتوا بأنها لو طهرت ولم تغتسل ورجعها زوجها فرجعته صحيحة، وهذا هو الصحيح. فأحكام الحائض لها أحكام أحيانا تخص قبل الغسل وأحيانا تكون مشروطة بالغسل. المطلق طلاقا رجعيا، ستخرج المطلقة طلاقا رجعيا بعد الحيضة الثالثة على الصحيح، على قول أن القر هو الحيض، إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل على الصحيح لزوجها مراجعتها قبل الغسل، لأن حتى الآن لا زالت علاقة تتعلق بالعدة وهو الغسل، وهو الذي أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن للزوج أن يراجع زوجته ما لم تغتسل. وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك، يحيى بن يحيى الليثي صدوق له أوهام، عن مالك غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. في هذا الحديث وفي هذه الرواية، رواية يحيى، ذكر الطواف بين الصفا والمروة، وعلى هذا تشترط الطهارة من الحيض حتى بين الصفا والمروة، وهذا قول وإن كان قولا ضعيفا عند بعض أهل العلم. فالصواب أن هذه الرواية في أحسن أحواله يقال رواية شاذة، فهذا ليس محفوظ. فالصواب أن الحائض لا تنهى عن الطواف بين الصفا والمروة، فالحائض لها أن تطوف بين الصفا والمروة، إنما اللي نهيت عن الطواف. والمتقدمون حينما يتكلمون على السعي وأحكام السعي يتكلمون على السعي على أحكام السعي وعلى المسعى بناء على المسعى خارج المسجد. فلذلك على سبيل المثال المتقدمون يتكلمون عن المسعى وأنه لو طاف بالمسعى لا يصح طوافه. لماذا؟ لأن المسعى خارج السعي، وأهل العلم مجمعون على أن من شروط صحة الطواف أن يكون داخل المسجد داخل البيت، فإذا طاف في المسعى خرج، الآن طاف خارج البيت فلا يصح بالإجماع، لكن الآن المسعى داخل المسجد أصبح فيعطى حكم المسجد. فعلى المنع مثلا من دخول الحائض المسجد يقال تمنع الحائض أن تسعى على هذا القول. لو أن شخصا طاف داخل المسعى، قد يحتاج إليه في بعض الأحيان يدخل بعض الجهات من جهة المسعى، يقول طوافه صحيح لأن المسعى الآن هو داخل المسجد وليس خارج المسجد. ولم يقل رواة الموطأ ولا غيرهم إلا يحيى، قاله ابن عبد البر. كما تعلمون أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى اهتم بالموطأ، له التمهيد وله الاستذكار، له الاستيعاب لكن الاستيعاب خاص بالتراجم. نأخذ منه فائدة أن العالم مهما يكون يحتاج أن يقلد، لا يستطيع أن يدرس كل الحديث ويجمع كل الطرق. فلذلك تجدون أن الحافظ العراقي رحمه تعالى على جلالة قدره هنا يقلد ابن عبد البر، فإذا قلد خرج عن العهدة، فيقول تفرد بذكر الصفا والمروة لم يذكره إلا يحيى، لا في الموطأ ولا خارج الموطأ، ونسب القول لابن عبد البر. فلا يقلل من قدر العالم فضلا عن طالب العلم أن يقلد في المسائل التي تتعلق سواء كانت مسائل فقهية أو حديثية أحيانا، لأنه لا يستطيع أن يجمع أبواب العلم كلها. هذا الحديث سيق للكلام على حكم طواف الحائض. مر بنا الكلام على حكم اشتراط الطهارة من الحدث أو ما مر بنا؟ طيب لعلي أذكر أيضا على العجل. جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة من الحدث في الطواف، فيرون أن من شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث، فلا بد أن يكون على طهارة، أن يكون متوضيا. وخلافهم في الخبث أقل من خلافهم في الحدث، لكن كلام على الطهارة من الحدث. يستدل بأي شيء؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا عمدته. وجه الاستدلال أنه قال صلاة، والصلاة تشترط لها الطهارة، فكذلك الطواف يشترط له الطواف الطهارة، فشبه الطواف بالصلاة. والحديث لا يصح مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحتى على القول بأنه ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقال حينما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة لا يلزم أن يعطى كل أحكامه، فالصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، لا يشترط ذلك في الطواف. الصلاة تشترط فيها الاستقبال قبلة، لا يشترط هذا في الصلاة. الصلاة يحرم فيها الكلام، الطواف ليس كذلك، إلى غيره من الأشياء. فيقال هنا والله أعلم على قول بصحة التشبيه مرفوعا أنه يماثل الصلاة في بعض الأحكام، وكون يماثل الصلاة في بعض الأحكام لا تشترط له كل الأحكام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنع أن ينقلب من أهله إلا الصلاة، ومع ذلك منتظر الصلاة لا يشترط له شروط الصلاة. هذا دليل. الدليل الآخر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم توضأ ثم طاف، والحديث لا شك في ثبوته، إنما الإشكال في صحة الاستدلال به. يقال هذا فعل، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على وجوب، تدل على الاستحباب. فلا شك أن الطهارة تستحب للطواف ولغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث أبي جهل حينما أقبل من بئر جمال تيمم صلى الله عليه وسلم وهو محدث لأجل أن يرد السلام كما في رواية ابن ماجه. فنقول يستحب، لكن كلام على الصحة كنا نستدل بهذا على الاشتراط أقول لا يدل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج وكان معه الجمع الغفير لا سيما في حجة الوداع، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر الناس بالطهارة. ولو أمر الناس بالطهارة لا نقل إلينا، لأن هذا من الدين. وحينما النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الطهارة من الحيض ونهى عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه قضية خاصة وليست عامة، دل على أن الطهارة من الحدث ليست شرطا. لو كانت شرطا لبينها صلى الله عليه وسلم كما بين لعائشة. فلما نهى عائشة عن الطواف وهي حائض دل على أن غير الحائض المحدث يطوف وهو محدث ما لم يكن الحدث حيضا والله أعلم. فالقول الثاني وهو الصحيح في هذه المسألة أو الأحناف رواية عن الإمام أحمد اختاره جمع من المتقدمين والمتأخرين أن الطهارة من الحدث تستحب في الطواف وليست شرطا، وبهذا تخف معاناة كثير من الناس خصوصا في موسم الزحام، ربما الشخص يحدث ويحتاج إلى وقت طويل حتى يرجع ويذهب ويتوضأ، أو حينما يقدم إلى المسجد وهو محدث كان ينام مثلا في سيارته، هذا يحدث ويحتاج إلى معاناة، ربما يحتاج إلى الساعة أكثر من ساعة حتى يصل أماكن الوضوء، فنقول تيسر الوضوء الحمد لله هذا الأفضل والأكمل، وإن وجد حرج فالأمر فيه سعة والحمد، فالطهارة من الحدث هي مستحبة وليست واجبة. وعن عائشة وعنها رضي الله تعالى عنها، يعني عائشة، أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر بنا أن كلمة زوج الأفصح في حق الرجل المرأة يقال زوج، زوج فلان وزوج فلانة. حارت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفعل مبني المجهول الذي ذكر له عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال أحابستنا هي، حابستنا أي عن النفرة والرجوع إلى، فقيل له إنها قد أفاضت، أي طاف الطواف الإفاضة، طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن. قال فلا إذن، إنها قد أفاضت. لما قال أحابستنا دل ذلك على أن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به، فهو يحبس، فلو لم يكن ركن لما لسقط عنها كما سقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. يؤخذ منه أن طواف الإفاضة ركن، وهو ركن بإجماع أهل العلم لا مختلف فيه لا في الحج ولا في العمرة، إنما الخلاف في السعي كما مر بنا في الدرس الماضي. قال فلا إذن، فلا فلن تحبسنا إذن إذا كانت الحال هكذا وقد طاف الطواف الإفاضة. وناخذ منه أن المرأة إذا حجت ومعها زوجها لها أن تذهب مع غير زوجها في قضاء المناسك، سواء ذهبت مع أقاربها أو ذهبت لوحدها. وفي رواية لمسلم فلتنفر، أي لتنفر معنا، وكما مر بنا كما هو معلوم أنهم نفروا في صبيحة اليوم الرابع عشر من ذي الحجة. وللبخاري فلا بأس أنفري. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله ليضرب عليهم أنه جماع، أي الوطف الفرج، لو كان دون ذلك لما تعذرت بالحيض. فقالوا إنها حائض الحديث، إنها حائض الحديث، فالذي يمنع من التمتع به هو الفرج فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوط في الفرج. وتلحظون في قصة صفية رضي الله تعالى عنه وقصة عائشة رضي الله تعالى أننا نعرف بعض الخصوصيات فضلا على الأسماء، وهذا يدل على أن العامة خصوصا عندنا هنا عندهم بعض العوائد ربما جعلوها من الدين، وهي جحد كل ما يتعلق بالمرأة وخصوصيات المرأة، حتى ربما يعنفون من معرفة الاسم، ولا شك أن هذا من بقايا الجاهلية. وأن عروة عن عائشة مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن خالتي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد ينفر أخبر أن صفية حائض، مر بنا أن المخبر هي عائشة رضي الله تعالى، فقال أحابستنا هي، فأخبر أنها قد أفاضت، فأمرهم بالخروج، هذه الرواية كالتي قبلها. لكن قوله حين أراد ينفر قد يؤخذ منه أنها حين أراد أن ينفر، يعني قد يستدل به على سقوط طواف الوداع عن الحائض، فطواف الوداع يسقط عن الحائض، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفرون من كل شيء، قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف في الحائض والنفساء، فقد استدل بهذا الحديث أيضا على أن الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع، وقد استدل بذلك على أن طواف الوداع ليس بواجب، لأنه أسقط من غير بدل، فلما أسقط من غير بدل دل على عدم وجوبه، لكن يبقى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طواف الوداع كما في حديث ابن عباس يدل والله أعلم على الوجوب. وخرج الحائض والنفساء من باب الرخصة، أسقط عنهما كما أسقط عنهما الصلاة لأجل الحرج، لا سيما مع بعد الأوطان، فربما الحائض قد تحتاج إلى أسبوع والرفقة ينقطعون أسبوعا كاملا لأجل المرأة، فليظهر الله أعلم أنه أسقط كما أسقطت الصلاة لأجل رفع الحرج عن الحائض أو عما مع من هو مع الحائض. باب دخول الكعبة والصلاة فيها. عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبته وأسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وفي رواية ابن القاسم عن مالك: وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. وفي رواية للبخاري: عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. وفي رواية لمسلم: عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره. وله في رواية: بين العمودين اليمانيين ولهما، ونسيت أن أسأله كم صلى. وللبخاري: صلى ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت. وله وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. وللدارقطني: استقبل الجزعة والشيخين من حديث ابن عباس فدعا فيه ولم يصلي، وابن عباس لم يشهد القصة، وإنما حدثه بذلك أسامة بن زيد كما رواه مسلم. باب دخول الكعبة والصلاة فيها، أي حكم دخول الكعبة وحكم الصلاة فيها. عن نافع بن عمر، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. متى دخل الكعبة؟ ليظهر العلم أنه دخل الكعبة في عام الفتح، عام الفتح، هذا هو الصحيح. ذكر أنه دخل الكعبة في حجة الوداع، لكن ليظهر العلم أن المحفوظ هو في عام الفتح وليس في حجة الوداع. دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله تعالى من خاصته، وعثمان ابن طلحة الحجبي لهم الحجابة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ منه فائدة أن الأصل أن من له ولاية يبقى على ولايته إذا كان صالحا للولاية. من كان له ولاية قبل الإسلام فيثبت عليها بعد أن يسلم. وبلال بن رباح، بلال أيضا من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وممن كان يخدمه. فأغلقها، الضمير الله أعلم يعود على عثمان بن طلحة لأنه هو المسؤول عن حجابة الكعبة، فأغلقها عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه، لكن من معه تبع له. نأخذ منه فائدة، وهذه الفائدة وضع الباب على الكعبة، وكان لها أبواب، وهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. فإذا جعل الكعبة باب أيضا جواز اتخاذ أبواب على المساجد، بل مشروعية اتخاذ أبواب على المساجد لأجل حمايتها. وأيضا غلق الكعبة حينما أغلقها يجوز تغلق الكعبة، وأيضا تغلق المساجد إذا كان في تركها دائما مفسدة فتغلق. وبوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث عدة أبواب، لكن من ضمن هذه الأبواب باب اتخاذ أبواب على الكعبة والمساجد وغلق المساجد. وفيه جواز دخول بعض الخاصة أحيانا في الكعبة لوحدهم. قال: فأغلقها عليه لماذا أغلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله والله أعلم أغلقها لأجل إن قلنا لأجل فقط الصلاة أنه دخل، لأجل أن يكون هذا أدعى للخشوع، إذا كثر الناس غالبا لا يحصل خشوع، وإن قلنا لإزالة ما فيها من رسومات وكانت موجودة قبل الإسلام، فيقال أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إزالة مثل هذه المنكر، ووجود البعض قد يضيق عليه، ومكث فيها في حديث ابن عمر نهارا طويلا، يعني أطال النبي صلى الله عليه وسلم المكوث فيها. وفيه أن الكعبة كانت تفتح وكانت يدخل فيها، ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فيما بعد ذلك كانوا يدخلون، حتى السلف يعني نجد أثار أنهم كانوا يدخلون داخل الكعبة، يعني ليس من الصحابة حتى من أتى بعدهم، كانت متاحة، من أراد أن يدخل أذن له من خلال الحاجب فدخل الكعبة، بخلاف الواقع الآن كما تعلم أنها لا تفتح مطلقة، لكن من لم يتيسر له أن يصلي في الكعبة يصلي في الحجر، فالحجر سبعة ستة أذرع أو سبعة أذرع من الكعبة. فذلك حينما استأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، وجهها إلى الصلاة في الحجر وأنه من الكعبة. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج، فيه رواية الأقران يروي بعضهم عن بعض، وفيه تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم لا يأنفون في طلب العلم أن يسأل الشخص الواحد منهم قرينة، وفيه قبول خبر الواحد في الأخبار الدينية، الخبر الديني ليس كالشهادة، يقبل فيه خبر الواحد ولو من غير شهادة من الرجال والنساء إذا كان عدلا. فنحن مثلا نأخذ حديث عائشة، هذا خبر ديني تخبر به عائشة رضي الله تعالى عنها لوحدها ونقبل. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه حرص الصحابة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهتمون بالعلم لأجل العمل. قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، يعني جعل الباب خلف ظهره، جعل عمودا. نأخذ أن الكعبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسقوفة مغطاة، جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، هذه رواية، عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه. ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن باب الكعبة كما تعلمون من جهة الحجر الأسود، والمسافة بينه وبين الحجر الأسود قصيرة، فلذلك سيكون عمود واحد عن اليسار ويكون عمودين عن اليمين، لأن المسافة ستكون أطول فهي تحتاج إلى أعمدة أكثر. فهذه الرواية الله أعلم هي التي محفوظة، وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. إذن هنا عندنا كم من عمود؟ ستة أعمدة. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى، ستة أعمدة قال يومئذ، يظهر الآن وإن كنت لم أدخل لكن البيت ليس على ستة أعمدة فيما يبدو لي الآن والله أعلم، والمقصود هنا ستة أعمدة أي داخل الكعبة، داخل يعني سواري كسواري هذا المسجد. نعم، لا لا غير الحائط، تكون أعمدة داخل الكعبة، مثل الآن هذا المسجد فيه كم من عمود؟ أربعة أعمدة في وسط المسجد، لكن كما تعلمون في أطراف المسجد فيه أعمدة. ثم صلى، فيه الصلاة بين السواري، النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، صلى بين السارية. فإذا كانت الصلاة نفل أو كانت جماعة لكن كان لبين العمودين الإمام، أو كان المأمومين قلة يعني لا يحتاجون أن السارية أو الأعمدة أن تقطع الصف، هذا جائز من غير كراهة. وبوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك، أي على حديث بذلك الصلاة بين السواري من غير في غير جماعة، في غير جماعة. فإذا كانت السواري لا الأعمدة لا تقطع الصفوف فلا كراهة في الصلاة بين الأعمدة، وإن كانت تقطع الصفوف فهي مكروهة من غير حاجة. فلذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه، أنهم كانوا يطردون عن الصلاة بين السواري، في رواية نطرد عنها طردا، وهذا على كراهة أن الصلاة بين السواري. لكن إن كانوا محتاجين لذلك في المسجد ولا يوجد مكان إلا بين السواري، فهنا يقال الصلاة جائزة من غير كراهة، فالقاعدة أن الكراهة تزول للحاجة. وفي رواية القاسم عن مالك وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع، جعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. الذراع هو ما بين أطراف الأصابع إلى يعني إلى المرفق، الذراع ما بين أطراف الأصابع أصابع اليد إلى المرفق، هذا هو الذراع. والذراع يعني طول ذراع أغلب الناس أقل من نصف متر، يعني قرابة 45 سنتي، يعني متر إلا 5 سنتي تقريبا، هذا أغلب الناس هذا طول الذراع. وقد يكون الذراع طويلا وقد يكون قصيرا، لكن في الغالب أن يكون بهذا. وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع، من ثلاثة أذرع، هذه ثلاثة أذرع ما بين مكان القدم إلى السترة، إلى السترة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يشين يستر من نفسه فليدن من، هذا الدنو مقدر بأي شيء؟ بثلاثة أذرع، فيكون مكان القدم إلى السجود ذراعان والله أعلم، من القدمين إلى موضع السجود ذراعان، ومن موضع السجود إلى السترة ذراع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين موضع السجود والسترة ممر شعة، فعلى هذا يكون ما بين القدمين وبين السترة قرابة كم متر؟ 35 سنتي تقريبا. وجعل بينه وبين نحو من ثلاثة أذرع. وفي رواية البخاري عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، هذه لا تخالف الرواية الأخرى التي قبلها، ما يمنع أن يكون عمود عن يمينه عمود عن يساره، باعتبار أنه صلى بين العمودين، باعتبار أنه صلى بين العمودين، ولا يمنع أن يكون بعد العمود الذي عن يمينه أيضا هناك عمود آخر. وفي رواية مسلم عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره، لا يضر الله من هذه الرواية، رواية مسلم ليست محفوظة، إنما المحفوظة عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه. وله في رواية بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين، بين العمودين أيضا كما ذكرت قبل قليل لا يمنع أن يكون أيضا عن يمينه عمود آخر بعد العمود الأول. واليمانيين أي نسبة إلى الركن اليماني، الركن اليماني اللي هو قبل الحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى جهة اليسار، فالمقصود به الركن اليماني، العمود اليماني أي العمود الذي يلي الركن اليماني، فقال اليمنيين باعتبار التغليب. فعلى هذا نستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أي مكان دخل مباشرة، واستمر صلى الله عليه وسلم يمشي حتى لم يكن بينه وبين حائط الكعبة إلا ثلاثة أذرع، ثم صلى، فكان الحجر، فكان الركن اليماني يكون عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر الأسود يكون خلفه صلى الله عليه وسلم، وأغلب جهة الكعبة ستكون عن يمينه صلى الله عليه وسلم. هذا هو مكان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين العمودين لا يمنع أن يصلى بين العمودين، باعتبار أنه صلى بين الأسطوانتين، ولا يمنع أنه العمود الذي عن يمينه بعده عمود آخر، يكون بعده عمود آخر، هذا معنى بين العمودين. ولهما ونسيت أن أسأله كم صلى، إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال ونسيت، لكن تشكل أي رواية أنه سأله وأنه صلى ركعتين. ونأخذ منه فائدة وهي الصلاة في الكعبة، الصلاة داخل الكعبة، وليظهر الله أعلم أنه ساق هذا الحديث لأجل ذلك، أي الكلام على الصلاة داخل الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وكما تلاحظون هذه صلاة نفل، لكن القاعدة أن ما صح في النفل يصح في الفرض، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على التفريق، فإذا صحت الصلاة داخل الكعبة صحت الصلاة، صلاة النفل داخل الكعبة أيضا صحت صلاة الفرض والله أعلم. بعضهم يمنع، وجه المنع إما في النفل مطلقا، في الصلاة مطلقا أو في النفل، يقولون الواجب هو أن يستقبل المصلي الكعبة، هذا الواجب، فإذا صلى داخل الكعبة لن يستقبل الكعبة كلها، سيستقبل بعضها، فيقال هذا دليل من النظر مقابل دليلا من الأثر، فإذا أتى الدليل من الأثر لا نظر، فدل الدليل على جواز إذا كان داخل الكعبة أن يستقبل بعض الكعبة، ولا يمكن أن يصلي داخل الكعبة إلا بذلك. فإذا كان هذا داخل الكعبة فنقول أيضا على سطح الكعبة يجوز أن يصلي الفرض والنفل على سطح الكعبة. هل يشترط أن يكون بينه وبين الكعبة شيء حتى يستقبله، يعني يكون لها حائط؟ أصلح أنه لا يشترط. فلذلك من كان على جبل أبي قبيس، معروف جبل أبي قبيس لعين القصور الآن، يذكر أهل العلم أن من كان على جبل أبي قبيس يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة بالإجماع، يستقبل عين الكعبة بالإجماع. ما لهم أنه إذا كان على الجبل سيستقبل الفضاء ولن يستقبل الكعبة، بمعنى أن اللي سيكون أمامه الآن فضاء، هو قد يرى كعبة في السابق لكنه لا يستطيع أن يستقبلها، إنما يستقبل فضاء كعبة. والقاعدة أن الهوى له حكم القرار، له حكم القرار الأرضي، فإذا صلى على ظهر الكعبة صحت صلاته فرضا أو نفلا ولو لم يكن بينه وبين الكعبة يعني أمامه حائط، كما لو كان خارج المسجد كصلاة على جبل أبي قبيس. ولهما ونسيت أن أسأله كم صلى، والبخاري صلى ركعتين، وهذه أيضا تشكل كونه قال نسي وصلى ركعتين. حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، هل هذه تحية المسجد أو تحية خاصة للكعبة؟ يحتمل الله أعلم، يحتمل أنها تحية المسجد، يحتمل أنها تحية خاصة للكعبة، فيكون هذا من دخل الكعبة يقال يستحب له أن يصلي ركعتين. ابن عمر رضي الله تعالى كان يفعل ذلك، أي كان يصلي ركعتين إذا دخل الكعبة بين الساريتين اللتين عن يسارك وعن يسارك إذا دخلت. وله وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء، المرمر هو الرخام، المرمر هو الرخام، فعنده يقول عند هذا المكان مرمرة حمراء أي رخام أحمر، يحتمل أن تكون في الحائط أو تكون في الأرضية، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ونأخذ منه تبليط أرضية الكعبة في الرخام وكذلك الجدران. وللدارقطني استقبل على الجزعة، أصل الجزعة الخرز، هذا الخرز. فلذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى في قصة العقد جزع من ظفار، وظفار كما تعلمون هي بجهة اليمن، أي خرز من خرز اليمن. فحينما قال أن استقبل الجزعة لعله والله يقصد به هنا المرمرة أي الرخام الأحمر، فسماها خرزا لأنها كالخرز في نظارتها وحسنها والله أعلم. وللشيخين من حديث ابن عباس فدعا فيها ولم يصلي، فدعا فيه ولم يصلي، وللشيخين حديث ابن عباس فدعا فيه أي داخل الكعبة ولم يصلي. في هذه الرواية النفي، نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. وابن عباس لم يشهد القصة، لا شك أنه لم يشهد القصة رضي الله تعالى عنه، وإنما حدثه بذلك أسامة بن زيد، وفيه رواية الأقران أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بسن ابن عباس، وفيه كما مردنا قبل قليل قبول الخبر الواحد. وناخذ أيضا منه من سؤال ابن عمر بلال فائدة، وهي سؤال الثقة عن حادث حصل للشخص ما إن كان سؤال هذا الشخص الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الثقة بلال ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وناخذ منه أيضا فائدة استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، يعني سؤال المفضول، يعني ما يلزم أن نسأل أعلم أهل الأرض، نستفتي المفضول وإن كان يوجد منه أفضل منه وأعلم منه. فدعا فيه ولم يصلي، وابن عباس لم يشهد القصة، وإنما حدث بذلك أسامة بن زيد كما رواه مسلم. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه اختلف عليه، تارة نقل عنه ذكر الصلاة وتارة لم ينقل، وبلال حدث رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وسامة حدث أنه لم يصلي، مع أنهما معه في قصة واحدة للأظهر، فكيف يجمع بينهما؟ أهل العلم لهم عدة أمور أو عدة توجيهات في الجمع. بعضهم قال المقصود هنا بالصلاة أي الدعاء، أي الصلاة اللغوية، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أي دعا، ونفي أسامة أي الصلاة الشرعية. لكن قول ابن عمر نسيت أن أسأله كم صلى، يدل على أن صلاة شرعية، ولا سيما قال صلى ركعتين، يدل على أن الصلاة صلاة شرعية وليس صلاة لغوية. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل كما في حديث ابن عباس هلل وكبر، فاشتغل صلى الله عليه وسلم أولا في الدعاء والذكر، ثم صلى ركعتين. فأسامة رضي الله تعالى عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتغل بالذكر والدعاء اشتغل هو بذلك، أي بالذكر والدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين فلم يره أسامة، لا سيما إذا قلنا إذا أغلق الباب ستكون داخل كعب والله أعلم ستكون ظلماء، فلم يره أسامة رضي الله تعالى عنه. وهذا احتمال قد يكون فيه شيء من الوجاهة. من التوجيهات اللي وجهت قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أسامة بالماء لأجل يمحو ما على جدران الكعبة من الرسوم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين أثناء غياب أسامة رضي الله تعالى عنه. ولا يمنع أن يقال أن أسامة رضي الله تعالى عنه نسي، فهو ليس معصوما وحفظ غيره، والقاعدة أن من حفظ حج على من لم يحفظ، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ثابتة. اختلف على أسامة رضي الله تعالى عنه، وبلال رضي الله تعالى عنه أثبت الصلاة فيؤخذ برواية بلال. مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الحج استحباب دخول الكعبة والصلاة فيها نفلا، هذه هي المناسبة والله أعلم من ذكر هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يذكرون هذا الحديث في كتاب الصلاة في استقبال القبلة ويتكلمون على أحكامه في كتاب الصلاة وليس في كتاب الحج.